وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 24 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. أسأل الله تعالى أن يجعلها حلقات مباركة نافعة لنا ولعباده. كنا نتكلم على قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبدأنا في استنباط الفوائد منها، ونحن الآن نكمل هذه الفوائد، وقد وعدنا أننا نتكلم على الركنين الأساسيين في العبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل الشرطين. أما الإخلاص لله عز وجل فهو أن ينوي الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا ينوي بذلك حطاما من الدنيا ولا جاها ولا رئاسة ولا تزلفا لمخلوق، بل ينوي بذلك وجه الله والدار الآخرة. ومتى كانت هذه نيته فإنه سوف يحسن العمل، سوف يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه يراه. وضد الإخلاص في العبادة الشرك في العبادة، بأن ينوي بعبادته غير وجه الله والدار الآخرة، ينوي بها حطاما من الدنيا، ينوي بها تزلفا لمخلوق، ينوي بها الحصول على الجاه بين الناس وهكذا، فإن هذه النية باطلة مبطلة للعمل. أما الركن الثاني أو الشرط الثاني فهو متابعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة: في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها. فإن خالفت الشريعة في واحد من هذه الأمور الستة لم يكن الإنسان فيها متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث عبادة بسبب غير شرعي فإن عبادته غير مقبولة بل مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث أصاف لكل الأوصاف التي ذكرناها. ومن تعبد لله بجنس غير مشروع فإن عبادته غير مقبولة. فلو أن الإنسان ضحى بفرس فإن أضحيته له لا تقبل، لأنه ضحى بجنس غير مشروع، فإن الأضحية إنما تشفى من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ولا بد أن تكون موافقة للشرع في قدر العبادة. فمن تعبد لله بأمر زائد على ما شرعه فإن هذا الزائد لن يقبل، ثم قد يبطل العبادة كلها وقد لا يبطلها. لو صلى الإنسان الظهر خمسا لم تقبل منه، لأنها على غير قدر الوارد في الشرع، وهذه الزيادة تبطل العبادة. لكن لو أخرج الفطرة ساعين من الطعام لم يصب ثواب الفطرة على كلا الساعين، وإنما يكون أحد الساعين هو الذي يثاب عليه ثواب الفطرة والثاني يثاب عليه ثواب الصدقة، وفرق بين الفطرة والصدقة، لأن الصدقة تطوع والفطرة فرض، والإنسان يتابع على الفرض أكثر مما يتابع على التطوع. ويدل على الفرق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر شهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لا بد أن تكون موافقة للشرع في صفتها، فإن خالفت الشرع في الصفة لم تكن مقبولة. لو أن الإنسان صلى فبدأ بالسجود قبل الركوع لم تكن صلاته مقبولة، لأن ذلك على خلاف الصفة التي ورد بها الشرع، فتبطل الصلاة ولا تقبل. وكذلك على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لو توضأ الإنسان فبدأ برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه لم يكن وضوءه مقبولا، لأنه على غير الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أيضا أن تكون موافقة للشرع في الزمان، فلو تعبد الإنسان عبادة لله عز وجل في غير زمانها لم تكن مقبولة. لو أن الإنسان حج مثلا في غير وقت الحج لم يكن حجه مقبولا، ولو أتى أو ولو زار كل أمكنة المناسك، لأنها في غير الوقت. لا بد أن تكون موافقة للشرع في مكانها، فلو اعتكف الإنسان في بيته لم يكن اعتكافه مقبولا، لأن البيت ليس مكانا للاعتكاف، وإنما مكان الاعتكاف المساجد التي تقام فيها الجماعة، لقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. فمن تعبد بالاعتكاف في غير مسجد لم يكن اعتكافه مقبولا، لأنه لم يتبع فيه شريعة الله. والخلاصة أن العبادة لا تكون مقبولة إلا بموافقة الشرع، ولا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت ما جاء به الشرع في السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته، وأن يوفقنا ما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.